بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الحديث إلى أقسام الأكيسة بحسب المادة. إحنا في التمهيد ذكرنا القياس بمادة وهيئة. المادة قلنا القضية والهيئة شكل وصورة وهيئة القياس. وقلنا إحنا سابقا تكلمنا عن المادة، تكلمنا عن الهيئة في الجزء الأول، الآن كلامنا عن من؟ عن الهيئة. سابقا تكلمنا عن الهيئة في الجزء الأول والآن كلامنا عن المادة. المادة يعني نوع القضية اللي تستعمل بالقياس، هل هي يقينية، مضمونة، مشهورة، مسلمة، مخيلة، اللي تدخلها في القياس. نعم، فالقياس يختلف بسبب اختلاف الغرض منه. مرة أنت عندك قياس تريد تستعمل به صناعة برهان، البرهان يحصل على يقين، تحتاج قضايا يقينية. مرة عندك جدل يكفيك مشهورة مسلمة تقدر تتغلب بها على الخصم، هذا تدخل قضايا مشهورة مسلمة وهكذا. ومرة خطابة، الخطابة تكفي حتى المضمون لأن الغرض منها إقناع، إقناع الجمهور. ومرة عندك شعر تحتاج قضايا مخيلة، لأن هو من اللي يقوي المخيلات في النفس الإنسان، القضايا المخيلة، لأن الشعر مجرد تأثير بالنفس. ومرة عندك مغالطة، المغالطة شو تجيب؟ تجيب وهميات، مثلا وهميات حتى توقع المقابل بمن؟ بالخطأ. فإذا القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة، هل كونها يقينية، مضمونة، مشهورة، وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج، نتيجة القياس مطابقة للواقع، غير مطابقة للواقع، وبحسب أغراض تأليفها. أنت ليش ألفت القياس؟ شنو غرضك؟ الوصول إلى الحق واليقين، هذا برهان. تريد تغلب الخصم، تجادله وتفحمه، هذا جدل. تريد تقنع الجمهور، هذا شنو؟ خطابة. تريد توجد مخيلات وتأثير بالنفس، هذا شعر. تريد توقع المقابل بالغلط، هذا شنو؟ مغالطة. هذا يعبرون عنه أغراض التأليف. راح ينقسم أغراض التأليف تختلف، قد تكون لمعرفة الواقع، لإفحام الخصم، لإقناع الجمهور، لإيجاد مخيلات بالنفس، ولأجل إيقاع المقابل المخاطب بالمغالطة. فراح ينقسم البرهان، ينقسم القياس على هذا إلى خمسة أقسام: البرهان، الجدل، الخطابة، الشعر، المغالطة. بيان ذلك، القياس بحسب اختلاف المقدمات، هل من جهة كونها يقينية أو غير يقينية؟ القضايا اليقينية اللي يعتقد بها الإنسان والطابق الواقع ويتيقن بذلك. نعم، والغير يقينية هي التي لا يعتقد بها الإنسان. نعم، أما تفيد تصديق أو تأثير، أما أن يفيد تصديق وأما تأثير. التأثير غير التصديق. التصديق معناته شنو؟ حكم بالنفس، حكم بالنفس. لا أفهم، لا ما عندي شيء بقى خلاص. أي يعني هي بس تعريفها ومواردها، أي ما بيها شيء بعد. تستعمل في الشعر لغرض شنو؟ إيجاد تأثيرات بالنفس. نعم، ما بيها شيء. نعم، القياس إذا مرة تصديق، مرة يقيني، مرة غير يقيني. إذا فاد، إذا وأما يفيد تصديق أو تأثير. التأثير غير التصديق، مجرد تخيل، تعجب مثلا، تأثر. ثم الأول، الأول منه ما يفيد تصديقا. أما يفيد تصديق جازم، جازم يعني قاطع، التصديق يعني الاعتقاد، الجازم يعني القاطع اللي تذعن به النفس. نعم، ما يفيد تصديق جازم بحيث لا يقبل ويحتمل الخلاف، نعبر عنه يقين قطعي، لا يقبل ولا يحتمل الخلاف. هذا قوله احتمال الخلاف، هذا توضيح لمعنى جازم، لأن الاعتقاد والتصديق الجازم يعني شنو؟ ما يحتمل الخلاف. وأما تصديق غير جازم يعني اعتقاد بس غير قاطع، غير قاطع يعني ظن بعبارة أخرى. نعم، يجوز فيه الخلاف، يعني يجوز احتمال المخالفة. طبعا هذا معنى توضيح غير جازم. غير جازم يعني يجوز فيه الخلاف، الجازم القاطع يعني لا يجوز فيه الخلاف، يعني أي ظنيا. ثم إنه هذا اللي يفيد التصديق الجاسم. أما يعتبر فيه أن يكون تأليف لغرض ينتج حق، وأما أنك تريد تألف القياس لكي لا تنتج الحق، بل ويكفيك الظن. إذا تألف وتريد تنتج فيه الحق والقطع واليقين هذا برهان، وإذا تريد تألف وتنتج فيه ولو الظن هذا جدل، لأن الجدل يكفي بك تغلب الخصم. ثم إنه هذا أمر ما ينتج الحق، أما يكون نتيجة حقه واقعة فهذا البرهان، وأما لا تكون نتيجة حقه واقعة فهذا المغالطة. نعم، هسه الآن هذا كل البيان يريد المصنف يبين أساس القسمة، كيف إنه الأقيسة تقسم إلى بحسب المادة إلى خمسة أقيسة: برهان، جدل، خطابة، شعر، مغالطة. ذل الخمسة هاي أساس القسمة. أحسنتم، تعبر عنها الأقيسة الخمسة أو ما يسمى بالصناعات الخمسة. إذن هي خمسة أنواع، هسنا راح نبينها. ما يفيد تصديقا جازما، قلنا التصديق شنو؟ الاعتقاد. والجازم يعني القاطع اللي ما يحتمل الخلاف. وكان المطلوب حقا واقعا، يعني تطلب به الحق اليقين، واللي يقع بالخارج المطابق للواقع فهذا هو البرهان. مثل شخص يألف قياس على إثبات وجود الله عز وجل، شو يطلب ماذا يطلب بوجود الله؟ الحق اليقين حتى يعتقد بوجوده، هذا نسميه برهان. شو نسميه؟ برهان. الغرض من عند معرفة الحق أنه هل فعلا يوجد خالق، وهل أنه الخالق موجود، هكذا هذا حق يطلب منه معرفة الحق وإصابة الواقع. من جهة ما هو حق لا يطلب لأي غرض آخر، البرهان مطلوب منه الحق اليقين لا يطلب لأي غرض آخر. أو مثلا أقيم برهان على لزوم بعثة الأنبياء، أقيم برهان على عصمة الأنبياء، هذا مطلوب به الواقع، يعني أنا أريد أعرف فعلا الأنبياء واجب أن الله يبعثهم للناس، هل فعلا هم حقا واقعا معصومين، أستعمل برهان تطلب به الحق الواقع اليقين. اثنين، ما يفيد تصديقا جازما، قلنا التصديق شنو؟ الاعتقاد. والجازم اليقين القاطع اللي ما يحتمل الخلاف. وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا، يعني أنت تريد تصل للحق ولكنه ليس بحقا، يعني اعتبر أن يكون ما يطلب به الحق بس أنت توصل لغير الحق. إذا كان المخاطب يريد الحق وأنت توصل لغير الحق هذا شيء يسموه مغالطة، لأن وقعت بيمن بالغلط، هو يريد الحق وأنت وين توصله؟ غير الحق، يعني وقعت بالمغالطة، هذا نسميه صناعة المغالطة. نعم، طبعا المصنف ما ذكر أغراض المغالطة، نعم لأن رح يأتينا إن شاء الله نذكرها بالتفصيل. مرات أنت بالمغالطة تريد تضلل الآخرين، يعني توقعهم بالضلال، مرات لا تريد فقط تعجزه أو تريد تتظاهر عليه بالعلم فتستعمل له مغالطة، أو تريد تطلب التفوق عليه، أو تريد تمتحنه وتختبر معلوماته وتراه لا يستطيع الإجابة لأنه وقعت بالغلط وما يستطيع يدافع عن الغلط أو اكتشافه أو رده، وأمثلة كثيرة هاي الأسباب اللي تدعو للمغالطة. ثالثا، إذا كان القياس يفيد تصديقا، التصديق قلنا شنو؟ الاعتقاد وإذعان النفس، جازما يعني قاطعا يقينا لا يحتمل الخلاف، ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حق، يعني احنا ما نريد نوصل للحق اليقين الواقعي، لا ما مطالبين بهذا الشيء، بل المعتبر يعني المطلوب من القياس فيه عموم الاعتراف والتسليم. انا جاي اخاصمك وجادلك واريد اغلبك، وما يهمني انت توصل لليقين للواقع للحق، ما يهمني، انا المهم اريد اغلبك، اريد اجعلك تعترف وتسلم. والشخص اللي يعترف ويتسلم يعني شنو؟ يعني غلب. أنا أريدك تعترف، أريدك يصل عندك تسليم حتى أغلبك أفحمك وأسكتك بالحجة والدليل، هذا يسموه الجدل. مرات نشاهد كثير بمثلا شاشات التلفاز اثنين يجادلون، هو يريد يثبت مدعاه وهذا يريد يثبت مدعاه ويتنازعون بيناتهم، هذا نسميه الجدل. هو يريد يغلبه والآخر يريد يغلبه، كل واحد يذكر حجة ودليل حتى يفحم الآخر ويتغلب عليه. هذا الخصم ما يريد يوصل المقابل للحق، المهم يريد شنو؟ يغلبه، يريد ينتصر عليه، هذا يخليه يعترف ويسلم حتى ينتصر عليه. لهذا نسميها هذه الصناعة صناعة الجدل، والغرض منها إفحام الخصم. إفحام الخصم يعني إسكاته بالحجة بالدليل وإلزامه. من يعترف راح يلزم، مثل أنت تتناظر ويا شخص ينكر عصمة الأنبياء وأنت تثبت عصمة الأنبياء وتخليه يعترف ويسلم، يعني غلبته وخليته يلتزم بأن الأنبياء معصومين. رابعا، ما يفيد تصديقا يعني اعتقادا، لكنه غير جازم يعني غير قطعي غير يقيني، يحتمل الخلاف، هذا معناه. وغرضك فقط إقناع الجمهور، الجمهور يعني عامة الناس، مثل الخطيب. الخطيب من يصعد المنبر أو يصعد المنصة ويلقي خطبة، شنو غرضه؟ يقنع الجمهور الجالسين بكلامه، هذا غرضه. هذا دي يكفيك تستعمل قياس تصديقي يفيد التصديق وإن كان غير جازم، هذا سبيل خطابة، الغرض منها إقناع الجمهور يعني عامة الناس. خامسا وأخيرا، ما يفيد غير تصديق يعني ما باعتقاد ولا بإدراك، نعم، ولكن اللي يفيد غرض هو فقط التخيل، يوجد في نفسك مخيلة أو مثلا صور أو شعور نفسي من التعجب، التأثر، الحزن، البكاء، البسالة، الشجاعة، هاي هو يريد يوجد عندك انفعالات، هذا نسميه الشعر. شو نسميه؟ الشعر. لهذا مثلا احنا عندنا شعر حماسي عسكري، عندنا شعر سياسي، عندنا شعر أدبي، عندنا شعر وجداني، عندنا شعر عاطفي، عندنا شعر غزلي، يختلف باختلاف كله يسبب تخيلات وتأثرات في النفس. والغرض منه يعني من صناعة العشر الشعر هو شنو؟ حصول الانفعالات النفسية. يعني الانفعالات النفسية ايش نقصد بيها؟ الفرح، الحزن، البكاء، السعادة، الكآبة، استصعاب السهل، استسهال الصعب، هذه يسموها انفعالات نفسية. ثم إن البحث عن كل واحدة من هذه الصناعات اللي تسمى بالصناعات الخمس أو القدرة على استعمالها، يعني استعمال المقدمات عند الحاجة، يسمى صناعة. فالصناعة مرة تطلق على معنيين، مرة يراد بها العلم والفن، ومرة يراد بها المهنة. نعم، فيقولون هاي صنعة. صنعة يعني شنو؟ يعني منها مهنة، حرفة، شغلة. ومرة أكو لفظ صناعة يستعمل بمعنى العلم أو الفن، يقولون صناعة الخطابة، يعني فن الخطابة. نعم، أو يقال صناعة البرهان، يعني فن الوصول للحقيقة واليقين والواقع، وهكذا إلى آخره. فالواضح عندنا أنه الشخص الملتفت اللي يعرف يستعمل هاي الصناعة شو يقول عنه؟ صاحب صناعة. أما الشخص غير الملتفت اللي ما يعرف يستعمل هاي الصناعة لا نسميه صاحب فن. يعني مثلا شخص هو خطيب يخطب ويقنع الناس ويمتهن هاي المهنة والحرفة وهاي الصنعة، هو يجيدها ويقنع الآخرين، هذا شو نقول عنه؟ صاحب صنعة. صاحب صناعة شخص يجادل، يظهر باللقاءات التلفازية وغيرها، يجادل الآخرين ويغلبهم ويفحمهم بالدليل والحجة، هذا شو نقول عنه؟ مجادل، صاحب صناعة الجدل. وشخص شاعر يوجد قضايا ومخيلات وينظم الشعر ويثير الانفعالات، هذا شو نقول عنه؟ شاعر، يعني صاحب صناعة الشعر، وهكذا. فالمصنف يقول احنا ما نطلق عنوان الصناعة الا للشخص الذي يستطيع امتهانها ممارستها، هذا نسميه صاحب صناعة. اما اللي ما يعرف ما نقول عنه صاحب صناعة. لا، اللي ما يعرف يخطب ما نقول عنه خطيب، واللي ما يعرف يقرأ الشعر يعني ما يعرف يألف شعر ما نقول عنه شاعر، يعني هو ما عنده الصناعة هاي. واللي ما يعرف يجادل ما نقول عنه مجادل، وهكذا. فإذا الصناعة هي صلاحا بمعنى ملكة نفسانية، الملكة يعني القدرة، نفسانية يعني تحصل بالنفس، وقدرة يعني قابلية مكتسبة، يعني نقدر نحصلها من الخارج، نحصلها من الخارج. ليش تحصلها من الخارج؟ يعني مثلا الشخص إذا ما يعرف يمارس الاستدلال يتعلم، يتعلم ويمارس ويعرف يذكر الأدلة فنقول عنه مبرهن. والشخص اللي ما يعرف يجهدل بيتعلم، يتعلم كيف يزعل اعترافات من الخصم، كيف يخليه يسلم، كيف يستعمل للقياس، كيف يتغلب عليه، نقول عنه مجهدل. وهكذا بالنسبة لمن؟ للخطيب. هو ما يعرف يخطب، بس إذا تعلم الخطابة والقياس وإلقاء الخطبة وإقناع الجمهور، شو نقول عنه؟ خطيب. إذن ها شنو؟ قدرة مكتسبة جاي إحنا نكتسبها حسب الاستعمال لأي أمر أو لأي غرض من الأغراض. اليقين، غلبة الخصم، إقناع الجمهور، إثارة الفعالات النفسية، إيقاع المقابل بالغلط، هاي يسموها أغراض صادرة ذلك الاستعمال عن بصيرة. البصيرة يعني المعرفة، يعني المعرفة بحسب الإمكان. كل إنسان عنده معرفة وعلم وبصيرة ويستعملها يصير صاحب صناعة. نعم، ليش المصنف جاب قيد بحسب الإمكان؟ لأن من الممكن، حتى ينبه أنه من الممكن أن الإنسان هو صاحب صناعة بس يصير عنده عجز عن استعمال بعض الأمور، بس هاي ما تقدح أنه صاحب صناعة. نعطيكم مثال، الدكتور أو الطبيب يمارس الطب وعلاج البدن، قد يشتغل عملية وتخسر العملية، لا تنجح، بس هذا ما يمنع هو ماذا يكون طبيب، هو يبقى طبيب، بس هنا أنا ما أفلح ولا نجح في هذه. نعم، بس هذا مو يعني أنه لا يكون طبيب، بل يبقى شنو؟ طبيب. نعم، يعني شنو معناه؟ معناه أنه أحيانا الإنسان قد يعجز يصير عنده بعض العجز بالصناعة، بس هذا ما يمنع أنه هو عنده الصناعة. كثير أكو مجادل، هو مجادل بس أحيانا في بعض اللقاءات يغلبونه، بس هذا ما يمنع أنه شنو؟ مجادل. أو شخص يألف براهين ويألف كتب ويعرف يستدل، بس أحيانا يخفق بالاستدلال، هذا ما يمنع أنه شنو؟ برهاني. وهكذا. لهذا المصنف قال إنه الصناعة إحنا نستعملها قدر الإمكان، كل إنسان حسب هسه الأطباء إمكانيتهم تختلف، أكو طبيب يعرف يجري عملية وأكو طبيب ما يعرف يجري عملية، بس يعرف يشخص ويكتب علاج، كل واحد حسب قدرة إمكانه. لهذا المصنف جاب يا قيد بحسب الإمكان. لشنو فائدة هذا القيد؟ حتى ينبه على أن عجز صاحب الصناعة عن استعمال بعض الأمور هذا ما يقدح في كونه ماذا؟ هو صاحب لتلك الصناعة. مثل الطبيب اللي يعجز عن مداواة بعض الأمراض، هذا لا يقدح كونه ماذا؟ طبيبا. مثل الصناعات هاي العلمية هي مثل الصناعات الحياتية، مثل صناعة الطب، التجارة، الحياكة، الطبابة، نفسها ممارسة. ولذلك من يغلط في أقيسته لا عن بصيرة، اللي يستعمل قياس والقياس به غلط وما عنده معرفة، ومعرفة بموقع الغلط، لا يقال عنه إنه صاحب صناعة مغالطة. اللي يستعمل قياس غلط وما يعرف وين الغلط، هذا ما نقول عنه صاحب صناعة مغالطة، لأن اللي يستعمل صناعة المغالطة ويريد يوقع الآخرين بالغلط لازم يعرف وين الغلط وكيف يوقع به الآخرين، هذا نسميه صاحب شنو؟ صناعة المغالطة. نعم، لهذا احنا سميناه مغالط، يعني يستطيع يوقع الآخرين بمن؟ في الغلط. نعم، بل من عنده الصناعة هو الذي يعرف أنواع المغالطات ويستطيع يميز الصحيح من غير الصحيح، ويعرف كيف يستعمل المغالطة وكيف يوقع الآخرين بالغلط عن عمد وقصد وبصيرة ومعرفة. فإذا راح الصناعات على هذا تقسم عندنا إلى قسمين، صناعات علمية، صناعات عملية. العلمية نقصد بها برهان، جدل، خطابة، شعر، مغالطة. العملية صناعة الطب، التجارة، الحياكة، الطبابة، الكتابة، هاي سميها صناعات عملية ترجع للعمل. هذه الصناعات الخمسة اللي هي الصناعات العلمية هي من الصناعات العلمية النافعة. نعم، إن شاء الله رح يأتينا بحثها وذكر فوائدها بالتفصيل. تلاحظون أخوتي هاي الخلاصة اللي ذكر، هاي الخلاصة اللي ذكرها منه المصنف، هذا التقسيم، هذا التقسيم اللي الآن ذكرنا، القياس لو يفيد تصديق لو غير مفيد للتصديق، اللي فيه تصديق، لو تصديق جازم لو غير جازم، الغير جازم خطابه، التصديق الجازم لو يكون حق لو غير حق، اللي ما لا يعتبر فيه الحق شي يكون جدل، جدل اللي يفيد التصديق ويكون جازم ويكون حق، مرة حق واقع حسب الواقع هذا برهان، ومرة تصديق جازم وحق بس لا يكون واقعا هذا شي نسميه المغالطة. هذه طبعا هذا التقسيم للصناعة الخمسة هي قسمة حصرية عقلية بعد ما يوجد قسم منه سادس، لأنها قسمة عقلية.
نعم.
المغالطة أنك هي تصديق يعني تجعل الآخر يصدق، وتصديق وجازم قاطع لأن تخلي الآخر يقبل ما يحتمل الخلاف، والمقابل يريد الحق وأنت توصله لغير الحق، يعني سويت له مخالطة. لاحظت أخوتي قياس بتصديق يعني اعتقاد، وهذا الاعتقاد جازم ما يحتمل الخلاف، والمقابل يطلب الحق وأنت توصله لغير الحق، هذا سميه مغالطة لأن وقعت بمن بالغلط. بالغلط. هسه أخوتي نذكر فائدة الصناعات. فائدة الصناعات إحنا من خلال كلامنا بينا الفائدة، لأن من نعرف الغرض نعرف الفائدة. أنت ليش مثلا تنشئ قياس برهاني؟ شو تريد من القياس البرهاني؟ الحق، اليقين، الواقع، هاي فائدته. شو تريد من الجدل؟ ليش تنشئ قياس جدلي؟ تقول أريد أغلب الآخرين، أفهمهم بالحجة، أتغلب عليهم وأجعلهم يقبلون ما أقول، انقل هذا الجدل. انقل أنت ليش تصعد على المنبر؟ يقول أنا أريد أقنع الجمهور حتى يعملون بقولي ويأخذون بكلامي. انقل له يعني أنت شنو غرضك؟ خطابة، اقنع الجمهور، هاي فائدته. واللي يقرأ شعر، انقل ليش تقرأ شعر؟ ليش يجيب صور خيالية؟ يقول أريد أحدث بالنفس انفعالات، شجاعة، جبون، فرح، حزن. انقل له أنت صاحب صناعة الشعر، الغرض انفعالات نفسية، هاي فائدتها. وأخيرا من المغالطة، أنت ليش تستعمل قياس والمقابل المخاطب يريد واقع وأنت توصل لغير الواقع؟ يقول أريد غالطة، أريد أوقعه بالغلط. انقل له هاي فائدة المغالطة، إيقاع الآخرين بمن؟ بالغلط. لاحظت أخوتي المنافع؟ هاي المنافع. قال وأما منافع هذه الصناعات الخمسة والحاجة إليها فإن صناعتي البرهان والمغالطة، لأن البرهان والمغالطة قد الثنتين يطلبن ماذا؟ تصديق جازم يطلبن به، ومرة يكون مطابق للواقع ومرة ما يكون مطابق للواقع. اللي يطابق الواقع البرهان، واللي ما يطابق الواقع مغالطة. مثلا كإثبات أن الكون ليس بوهم أو خيال، أن الكون موجود، أو إثبات أن هناك عالم آخر وراء الطبيعة يسمى عالم الآخرة، هذا يحتاج إثبات بالبرهان، أو إثبات أن الكون له موجد وخالق وصانع، هذا تثبت بمن؟ بالبرهان، بالقياس، بالحق واليقين الواقع. نعم. وأما المغالطة فبيناها أنك تريد توقع الآخرين بمن؟ بما ليس مطابق للواقع، فهذا سميه المغالطة. فتحصل فائدتهم البرهان والمغالطة على الأكثر. ليش قال على الأكثر؟ يعني مو دائما، بينما الغالب الأكثر وين تقع؟ بمن يتعاطى العلوم النظرية. يتعاطى يعني يمارس العلوم النظرية. يعني شنو معنى العلوم النظرية؟ يعني العلوم التي تحتاج إلى نظر وتأمل، مو بديهية غير بديهية. يعني مثلا إن, 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 إن الكون مخلوق وله خالق، هذا مو معروف بالبديهة، هذا يحتاج لنظر وتأمل ودليل وكسب وإقامة برهان، هذا نسميه نظري. نظري، لاحظوا أخوتي، وإحنا العلوم عندنا قسمين، بديهية غير نظرية ونظرية. البديهية يعني ما تحتاج نظر وتأمل وكسب، مثل هاي البديهيات اليقينيات. والنظرية لا، تحتاج نظر وتأمل وفكر. نعم. مثل العلوم النظرية، يعني العلوم شنو؟ الغير بديهية اللي تحتاج لمن؟ إلى نظر وفكر. ومعرفة الحقائق الكونية. حقائق كونية شنو يعني؟ يعني الكون مخلوق حادث وليس قديم، أنه له خالق أوجده، هذا معنى الكون، الحقائق الكونية. ولكن منفع صناعة البرهان له، يعني لهذا المتعاطي. فبالذات يعني منفعة البرهان الوصول إلى النفس، ولنفس نتيجة قياس البرهان وإلى المطالب اليقينية الحقة. فدراسة البرهان توصل إلى العلوم والمعارف، فيعبرون عنها دراسة بالذات كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة الإنسان. مرة شخص يدرس بعلم الأغذية، نقول له ليش تدرس علم الأغذية؟ يقول ما أريد أعرف الغذاء المفيد والغذاء غير المفيد. كذلك صناعة البرهان، نقول له ليش تمارس أنت البرهان؟ يقول أريد أعرف الحق الواقع وأميز عن غير الحق الواقع. هذا معنى. ومنفعة صناعة المغالطة للمتعاطي إنما هي مو صناعة تدرس بالذات، تدرس بالعرض. نعم، يعني نقول أنت ليش تستعمل المغالطة؟ يقول أريد أغلب أوقع الآخرين بالمغالطة، أريد أتغلب عليهم وأبين ضعفهم. نقول هاي مسائل ما تطلب بذاتها، هاي تطلب بمن؟ بالعرض. مثل الشخص اللي يدرس علم معرفة السموم، يعني يدرس بعض الأشخاص متخصص يدرس عالم السم، السموم وما يؤثره به على حياة الإنسان. يقول ليش تدرس هذا العلم؟ يقول حتى أحترز عنها، أبتعد عنها. هذه نقول دراسة مو دراسة للعلم أولا وبالذات، هاي ثانيا وبالعرض، يسموها دراسة عرضية. إذن صناعة المغالطة إنما تأتي بالعرض لأجل الاحتراز عن نتيجة قياس المغالطة. أنت تدرس مغالطة حتى توقع الآخرين بالمغالطة، أو تدرس مغالطة حتى تتجنب إنك تقع بمن؟ بنفسك بالمغالطة. هاي يسموها دراسة عرضية احترازية. نعم، فدراسة المغالطة لا توصل إلى العلوم، بل أقصى ما توصل إليه هو التحرز والدفاع عما نملكه من العلوم. وأما الثلاثة الباقية، الثلاثة الباقية المتبقية شنو؟ جدل، شعر، خطابة. فإن فائدتها عامة للبشر. كثير من الناس تتجادل في الأمور السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، المعرفية، النظرية، هذه لعامة البشر. وكثير من الناس يخطبون، والخطابة فائدتها لمن؟ لعامة البشر. والشعر اللي يوجد انفعالات نفسية بالنفس لعامة البشر، وتدخل في أكثر المصالح المدنية والاجتماعية. نعم، أحياناً إحنا نجد الخطابة والجدل في كل الموارد، في كل المصالح المدنية الاجتماعية الاقتصادية السياسية. وأكثر ما تظهر من هاي الصناعات من جهة الفوائد هو صناعة الجدل لأهل الأديان. مثلاً أنت عالم من علماء اليهود، تريد تثبت معتقد اليهود، أنا عالم مسلم أريد أثبت معتقد مسلمين، وكو عالم مسيحي يريد يثبت يا معتقد المسيحي. هذول يسموهم أصحاب الأديان، كل واحد يريد يثبت معتقده. وكذلك علماء الفقه، علماء الفقه، أنت فقيه عندك رأي وتثبت حكم شرعي، وأني فقيه عندي رأي خالفك ولدي ثبت الحكم الشرعي اللي أنا نظرته في رأي وفكري ونظري. فهذا وأهل المذاهب السياسية اللاحظ هواي اللي يعملون بالسياسة وإدارة الدولة، كل له برنامج ورأي وفكر ومبدأ وحزب، يريد يثبت نفسه ويريد يتغلب على آخرين، فصير بيناتهم مجادلة، مناظرة، مناقشة، كل يريد يثبت آراءه وبرامجه وسياسته والدفاع عنها، هذا يصير بيناتهم جدل. وأكثر ما تظهر فائدة صناعي الخطابة والشعر هم يشتغلون بالأمور السياسية. السياسة نقصد بها فن إدارة الدولة. السياسيين يحتاجون الخطابة لأن يظهر يخطب لعامة الناس حتى يقنعهم ببرنامجه، بفكره، برأيه. وهكذا مثلا أيضا أهل الشعر، أهل الشعر مثلا يحتاج أنه الإنسان يستعمل الشعر لماذا؟ لإيجاد انفعالات نفسية عند الآخرين. وقواد الحروب، الشخص اللي يقود حرب، قائد الجيش قبل أن تبدأ المعركة يخطب بجنوده. ليش يخطب بجنوده؟ حتى يقوى عزيمتهم، حتى يعطيهم شجاعة، حتى يعطيهم بسالة، حتى يغلب الخوف والجبن عندهم ويخلوهم يقاتلون. إذن قائد العسكر وقادة الحروب يحتاج يتعلم يافن الخطابة، حتى من يخطب أمام الجنود أو أمام الجنود يحتاج يتعلم يافن. حتى نبطل الباطل اللي يقولون به ونحق الحق عليهم. فالحكمة هي البرهان، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا برهان. والموعظة الحسنة، هذا خطابه. وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا جدل. هذا كله كما يقول المصنف هو ما أردنا إثباته من معنى الصناعة وتقسيمها. ورح نذكر إن شاء الله في ذكر مبحث الصناعات الخمسة، وهي خمسة فصول وعلى الله التكلان. أما الفصل الأول اللي هو صناعة البرهان إن شاء الله وبيان حقيقته إن شاء الله يأتي الكلام والحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم أخوتي الأعزاء. نعم. Thank you.